في المسألة التي قرأناها في الدرس السابق طرح السيد الماتن قدس الله نفسه مسألة القرعة، مسألة القرعة في توضيح اعتبار القرعة في القسمة أو عدم اعتبارها، لهم كلام في ذلك، لهم كلام في ذلك. يفهم من كلماتهم كما في الجواهر وغير الجواهر أن القسمة تارة يقوم بها القاسم المنصوب من قبل الإمام عليه السلام، أو يقوم بها الحاكم الشرعي الذي له الولاية على القسمة، عبارة أخرى يقوم بها المنصوب من قبل الإمام بالنص الخاص أو النص العام. في هذه الحالة إذا القسمة قام بها الحاكم أو المنصوب الخاص فلا خلاف ولا إشكال عندهم في أنه لا يشترط تراضيهما تراضي الشريكين بعد القسمة، لا يشترط تراضيهما بعد القسمة، بل تمضي هذه القسمة وتكون لازمة عليهما، ولا يعتبر أن يتراضيا بعد شنو؟ بعد القسمة، هذا غير معتبر بلا إشكال ولا خلاف في هذه الحالة. وأخرى يفترض أن القسمة تصدر من نفس الشريكين، هما نفس الشريكين، الشريكان يتفقان فيما بينهما على القسمة والتقسيم وتشخيص الحصر المشتركة والمشاعة، أو يعينان من قبلهما شخص ماذا يقسم العين، اتفقان على إيكال الأمر إلى شخص ثالث نفس الحكم. الكلام في هذا فيما إذا قام بعملية القسمة واتفق على التقسيم، تراضيا بالتقسيم، الكلام في هذه الحالة هل يتوقف لزوم هذا التقسيم الذي تراضيا به واتفقا عليه، هل يتوقف لزوم هذا التقسيم على الرضا بعده كأنه فرض فيما لا فرض حصول الرضا قبل ماذا؟ قبل التقسيم، لأن هذا هو معنى التوافق، وهذا معنى أنهما اتفقا وتراضيا على ماذا؟ على التقسيم. الكلام أنه هل يعتبر زائدا على ذلك الرضا بعد التقسيم، بعد أن يحصل التقسيم بالقرعة مثلا، هل يشترط الرضا بعد ذلك أو لا؟ أنه لا يشترط الرضا بعد ذلك. هل يقف لزوم هذه القسمة على الرضا بعد التقسيم كما في مخفي المفضوط والتحرير والرياض، أو أنه لا يتوقف على ذلك، يعني لا يتوقف على الرضا بعد التقسيم، بل يكفي في اللزوم الرضا المقارن المن للتقسيم ولا يشترط الرضا ماذا؟ بعده، كما هو ظاهر المحقق في الشرائع، اكتفى بالرضا المقارن ولم يشترط الرضا المتأخر عن التقسيم. أو هذا القول الثالث أو الاحتمال الثالث، أو يكفي تراضيهما على القسمة وتخصيص كل واحد من الشركاء لحصة وإن لم تحصل القرعة، حتى إذا لم تحصل القرعة يكفي مجرد ماذا؟ مجرد التراضي، كما عن الشهيدين وصاحب الحدائق واختاره صاحب العروة من المتأخرين جدا، أقوال ثلاثة كما تبين من خلال نقل كلمات، من خلال يعني حكاية أقوال هؤلاء العلماء. من هذا المقطع، هذا النص اللي نقلناه عن الجواهر وغير الجواهر بهذا الشكل الذي ذكرناه، يظهر أن هناك خلافين بينهم، أو هناك كلام في أمرين وخلاف في أمرين. الأمر الأول في اعتبار القرعة في القسمة، بمعنى أن القرعة هل تتحقق بمجرد التراضي؟ هل تحصل أن القسمة مرتبطة؟ أن القسمة هل تتحقق بمجرد التراضي فتكون لازمة؟ أو لا، أنه لا بد من ماذا؟ لا بد في لزومها من الشنو؟ من القرعة. هل تحصل القسمة بمجرد التراضي أو لا؟ لا بد من القرعة، أو لا بد من القرعة. هذا خلاف، هذا خلاف. في هذا الخلاف، هذا الكلام المشهور والمعروف، أن القسمة يعتبر فيها ماذا؟ القرعة، ولا يكفي فيها مجرد التراضي، هذا المعروف بينهم. لكن خالف في ذلك كما ذكرنا الشهيدان الأول والثاني، وكذلك خالف صاحب الحدائق ودافع عن هذا الرأي دفاع المسلمين، وتعجب من الأصحاب كيف أقحموا القرعة في محل الكلام مع أنها ليس لها ذكر في الأدلة، وذهب إلى هذه النتيجة ووافق الشهيدين في ماذا؟ في أن القسمة تتحقق بمجرد شنو؟ التراضي والتوافق بين الطرفين، بين الشريكين، بلا حاجة إلى القرعة، بلا حاجة إلى القرعة. وممن اختار من المتأخرين كما قلنا في صاحب العروة في ملحقات العروة، أنا اختار هذا الرأي. ويظهر من السيد الماكن أنه أيضا يختار، وإن كان مو صريح عبارة يبدو أنه يختار أيضا. هذا خلاف، وهذا بحث، أن القرعة هل هي معتبرة في القسمة حتى تكون القسمة لازم صحيحة ولازمة؟ هل لا بد من القرعة، ولا يكفي أن الشريكين بينهما يتراضيان على تقسيم العين شنو بينهما؟ على تقسيم العين بينهما. هذا الخلاف الأول. الخلاف الثاني المعروف والمشهور، الذي اعتبر القرعة في القسمة، الذي اعتبر في القسمة القرعة، هؤلاء اختلفوا فيما بينهم في أنه هل يكفي التراضي المقارن للقسمة المعتبر فيها القرعة، أو لا بد من التراضي شنو بعد ذلك أيضا؟ هذا خلاف آخر. القرعة معتبرة القسمة، فقسموا بالقرعة، قسموا الشيء بالقرعة، وأقرعوا وقسموا العين المشتركة والمشاعة. هل يعتبر التراضي بعد ذلك أيضا؟ لابد أن يتراضي بعد ذلك حتى تكون هذه القسمة لازمة، أو لا، لا نحتاج إلى ذلك، يكفي التراضي المقارن علما للقسمة. لا أشكال كما قلنا أن هناك تراضي قبل ماذا؟ قبل القسمة، ومقارن للقسمة والقرعة. لكن هل يعتبر التراضي بعد ذلك أو لا؟ هذا أيضا خلاف. ونقلنا أن المحقق صاحب الشرائع لا يعتبر التراضي بعد القسمة، ويكتفي بالتراضي الحاصل حين القسمة وحين الفراع. بينما ظاهر ما حكي عن المقصود الشيخ الطوسي وعن ما أدري بعض من نقلنا عنهم ذلك، العلامة التحرير والسيد صاحب الرياض، وأنه لا يكفي للتراضي المقارن ولا القرعة، بل لا بد من التراضي بعد القرعة حتى تكون القسمة لازمة. هذه أقوال ثلاثة وآراء ثلاثة في هذه المسألة. أما الخلاف الأول أن القرعة معتبرة في القسمة وغير معتبرة، بعبارة أخرى هل يكفي في صحة القسمة ولزوم القسمة أن يتفق الشريكان على التقسيم؟ تنتهي المسألة، اتفق على التقسيم، هذا أخذ الحصة، هذا أخذ الحصة، هل يكفي ذلك أو لا بد من القرعة حتى تكون القسمة لازمة وصحيحة ولازمة؟ هذا الخلاف الأول. القائلون بعدم اعتبار القرعة في القسمة وكفاية التراضي بينهما اللي هم كما قلنا الشهيدان وصاحب الحدائق، ولعلهم متأخرون أيضا لا ذلك، بل يكفي تراضيهما بالقسمة هؤلاء استثنوا حالة واحدة قالوا فيها لا بد من القرعة في هذه الحالة واحدة، وهي حالة ما إذا اتفق في حالة عدم التراضي وعدم التراضي والتقسيم والتنازع في تعيين الحصة، قالوا هنا لا بد من الشمل من القرعة. مثل أخرى التنازع في تعيين الحصة، هنا قالوا بأنه لا بد من القرعة. القائلون بعدم اشتراط القرعة في القسمة والاكتفاء بالتراضي استدلوا بوجوه مذكورة في كلماتهم. الوجه الأول، هو دعوى كفاية تراضي بين الشريكين بعد التعديل أو بدون تعديل، تراضيهما بأن يكون أحد السهمين لأحدهما والسهم الآخر للآخر، وحصول القسمة بينهما من دون حاجة إلى القرعة، بل قالوا لا معنى للقرعة مع التراضي على القسمة، بل هي لغو صرف لا فائدة فيه بعد أن يتراضيا ماذا على التقسيم. وقالوا يدل على كفاية التراضي بين الشريكين وعدم الحاجة إلى القرعة، يدل على ذلك بعض الأدلة والعمومات التي استفاد منها كفاية التراضي. ذكروا عمومات السلطنة في هذا المقام، فقالوا أن عمومات السلطنة تقتضي ما لا تقتضي ذلك. هؤلاء تراضيا بأن يحتكم هذه العهد المشتركة، احنا نقولهم لا، هذا التراضي ما لا يكفي، بل لا بد من ماذا؟ بل لا بد من القرعة. عمومات السلطنة واضح انها تجيز للشركاء التسلط فيما يفعلون بماذا؟ باموالهم، مسلطون على ما يفعلون باموالهم بعد الفراغ ماذا؟ عن عدم ثبوت حقا لشخص ثالث في هذا المال شنو؟ مشترك. هذا ما هو بينهما ليس بغي أحدا حقا فيه هم مسلطون عليه. فإذا اتفق على التراضي تراضيا على أن يقتسم هذا المال فيما بينهما حينئذ هذا يكون على خلاف قاعدة ماذا؟ السلطنة. تسلط الإنسان على ماله هو يريد أن يقتسم هذا المال بينهما من دون أن يكون هناك حقا لسلطنة عليه. مش هذا مقتضى قاعدة السلطنة. فحينئذ لا بد من الالتزام بكفاية التراضي عملا بأدلة السلطنة، وإلا عدم الاحتفاء بالتراضي هذا خلاف ما دل عليه الدليل من تسلط الإنسان على أمواله. هذا ذكر كدليل على كفاية التراضي في المقام. هذا الاستدلال بعموم السلطنة في المقام وفي غير المقام تدل به كثيرا في غير المقام، وهذا إشكال معروف. وحاصل هذا الإشكال أن أدلة الناس مسلطون على أموالهم ليس فيها إطلاق بالنسبة إلى أسباب التصرف وكيفيات التصرف، وإنما فيها إطلاق بالنسبة إلى أنواع التصرفات. أنواع التصرفات الإطلاق ثابت فيها، والإطلاق يمنع، والإطلاق يعتذر بعبارة أخرى، أي حظر على تصرف من أنواع التصرفات في مال الإنسان وملك الإنسان، واعتبر هذا على خلاف قاعدة شنو؟ السلطنة. لأن قاعدة السلطنة تقول أن الإنسان مسلط بكل مفاده تعمل كان أو إطلاق، مفاده أن الإنسان مسلط بكل أنواع التصرفات، مسلط على أن يتصرف في ماله بكل أنواع التصرفات، بيع هبة معاوضة يصير نقطة يذهب كله يتصرف فيه، هو مسلط كل هذه التصرفات هو مسلط عليها. فإذا شفتين في أنه مسلط على تصرف معين من هذه التصرفات يمكن نفي هذا الشرك عن طريق التمسك بماذا؟ لإطلاق أدلة السلطنة. وأما إذا ثبت تسلط على تصرف من التصرفات لا نمنعه من هذا التصرف، بيع ثبت أنه مسلط على بيع هذا المال ما يملكه ومسلط على بيعه، هبة ما يملكه مسلط على أن يهبه إلى شخص آخر، لكن شككنا في اعتبار شيء الهبة الهبة هل يعتبر فيها القاض أو لا؟ البيع هل يعتبر فيه العربية أو لا؟ نقدر ننفي هذا الشك وهذا الاحتمال بإطلاق أدلة ماذا؟ أدلة شنو؟ أدلة السلطنة. لأن أدلة السلطنة ليست ناظرة إلى كيفية تحقق التصرف وما هي الأمور المعتبرة فيه، وإنما هي ناظرة إلى ماذا؟ إلى تعميم سلطة الإنسان على كل التصرفات المتطورة في ماذا؟ في ملكه وفي ماله، وأنه ليس محجورا من أحد من هذه التصرفات. فإذا التزمنا بذلك أنه ليس محجور من كل التصرفات، لكن قلنا له بأن هذا التصرف هذا التسريب سهل هذا المال إلى زيد الهدى مشروطة بماذا؟ بالقاضي. تسريع البيع مشروط بماذا؟ بالعربية مثلا. هذا ليس فيه حجرا على الإنسان ومنعا عن الإنسان عن أن يتصرف في ماذا؟ في ماذا؟ ليس فيه ذلك، أبعنا له التصرف لم نمنعه من التصرف، لكن اشترطنا في هذا التصرف في حصول وصحة هذا التصرف شرط معين على طرف الأدلة. إذا احتملنا اعتبار شيء في الهدى لا يمكن نفي هذا اعتباره. لماذا؟ بالتمسك بإطلاق أدلة السلطنة. ما نحن فيه هذا القبيل. القبيل الثاني فيما نحن فيه، وذلك لأن إلزام الشريكين بإجراء الفرع في القسمة هذا لا يعتبر منعا لهما من التصرف فيما لا في مالهما. يعني وضحنا لهما التصرف في مالهما، التصرفان كيفما شاء، يريدان أن يهب هذا المال يهب، يبيع هذا المال يبيع، يقتسم هذا المال بينهما ما قسم، بل يقتسم. لم نمنعهما من الاقتسام، لكن قلنا أن هذا الاقتسام لا يحقق الغرض منه إلا لماذا؟ إلا بالقرعة. القرعة معتبرة لماذا؟ في القسمة، بحيث يتميز حقة هذا عن ماذا؟ عن حقة آخر. القرعة معتبرة في هذا، هذا ليس فيه حجرا عليهما من التصرف فيما يملكانه حتى يكون هذا منافيا لقاعدة الشنو؟ لقاعدة السلطنة. وهذا بحث سيار في كل مورد يتمسك بإطلاق قاعدة السلطنة في أمثال هذا المقام، هذا التمسك مو صحيح، لأن قاعدة السلطنة ليس فيها إطلاق للحاض أسباب التطرف وما يتحقق به التطرف، وأن الإنسان يتمكن من التطرف كيف ما شاء بلا قيد وبلا شرط، وأن وضع أي شرط على سبب من هذه الأسباب يكون ماذا؟ منافيا لسلطنته وموجبا لحجره عن التصرف في أمواله. لا لا، وليس كذلك، وإنما الإطلاق ناظر إلى أنواع التصرفات، هذا لا أشكال في أنه يثبت لقاعدة السلطنة تسلط على كل هذه التصرفات. أما هذا التصرف متى يكون مشروط بشيء، متى يكون مقيد بشيء، متى لا يكون مقيد بشيء، هذا قاعدة السلطنة ليست ناظرة إلى هذا. ومنه يظهر أن الاستدلال بها في محل الكلام لإثبات كفاية التراضي ونفي اعتبار القرعة في التقسيم لاعتبار أن الإنسان مسلط على أماله، هذا ليس صحيحا. الدليل الآخر الذي استدلوا به على كفاية التراضي وعدم الاحتياج إلى القرعة هو التمسك بالحديث النبوي المعروف أو القاعدة المسلمة عندهم، هو أنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب ماذا؟ بطيب نفسه. هذه أيضا استدلوا بها في المطار، قالوا بأنه الأمور تكون حلال بمجرد طيب الناس، بمجرد التراضي، بمجرد التوافق، فإذا اتفق على الحكمة الحكمة تكون حلال وتكون صحيحة وتكون لازمة ويترتب عليها الآثار، ويترتب عليها الآثار بمجرد أن يكون هناك اتفاق وتراضي، وهذا الاتفاق والتراضي مفهوم في محل الكلام بلا حاجة إلى القرآن. فجواز التقسيم وترتب الأثر على التقسيم من الصحة واللزوم يكفي فيه التراضي، يكفي فيه التراضي استنادا إلى هذا الحديث الشريف. هذا الاستدلال به، هذا الاستدلال أيضا ناقشوا فيه المناقشة الصحيحة، وهو أنه لا يستفاد من هذا التعبير لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه إلا أن طيب النفس دخيل في الحلية، دخيل في الحلية، لا أن طيب النفس سبب تام لثبوت الشنوع الحلية والصحة واللزوم. بالضبط من قبيل لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة بطهور، ماذا نسألنا هذا التالي؟ لا صلاة إلا بطهور، شنو؟ أن الطهور دخيل في ماذا؟ في الصلاة، دخيل في الصلاة، كون دخيل في الصلاة لا ينفي دخالة غيرها أيضا في ماذا؟ في الصلاة. ما يستفاد منا أن الطهور سبب تام لتحقق الشنو؟ لتحقق الصلاة، بحيث لا يعتبر غيرها. ما يستفيد منا بلا إشكال، ونزل أن الطهور دخيل في ماذا؟ في الصلاة. وهذا لا ينافي كما قلنا دخالة شيء آخر في ماذا؟ في الصلاة، في الذكر والركوع والسجود إلى آخره. هذا التعبير في المقام من هذا القبيل، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، يعني أن طيب النفس لا بد منه في الحلية، لكن هل يكفي وحده طيب النفس لإثبات الحلية وبالتالي الصحة وبالتالي النجوم؟ او لا ان هذا الصحة واللزوم والحلية كما تتوقف على طيب النفس تتوقف على شيء اخر. لا يمكن ان ننفي اعتبار شيء اخر في الحلية والصحة واللزوم. واضح تمسك بهذا الحديث لان هذا الحديث لا يدل الا على دخالة الطيب النفس والتراضي في ماذا؟ في حلية القسمة وجواز القسمة اذا تطلق على محل الكلام. اما ان جواز القسمة ليست مشروطة بالقرعة بحيث ننسى اعتبار القرعة ونكتفي بهذا طيب النفس والتراضي كما هو المدعى. والمدعى انه يكفي طيب النفس يكفي التراضي لما حاجة الى القرعة. نفي اعتبار القرعة والاكتفاء بطيب النفس ومجرد التراضي استنادا الى هذا الحديث الشريف هذا ليس واضحا. هذا الدليل الثاني الذي ذكروه لإثبات الاكتفاء بالرضا وعدم الحاجة إلى القرعة في صحة القسمة ولزوم القسمة. أصوتك لا أصوت بل أصوات الدقائق. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول والدليل الثاني خلنا نعتبرنا هكذا. الدليل الثالث الذي استدل به على كفاية التراضي في صحة القسمة ولزومها بلا حاجة إلى القرعة هو هذا ما ذكروه من أن أخبار القسمة أخبار القسمة قسمة الدين وغير الدين خالية من ذكر ماذا؟ من ذكر القرعة. فليس فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى القرعة. وهذه الأخبار أخبار كثيرة ذكروها قسم منها مر علينا مثل صحيح عبد ابن إبراهيم وأمثال مرت علينا في قسمة الدين. قسمة الدين ما فيها إشارة إلى القرعة إطلاقا ليس فيها إشارة إلى القرآن. هذه الأخبار لعلنا نقرأ شيئا منها فيما يأتي. هذه الأخبار قالوا بأنها ظاهرة في صحة قسمة ما بعيد الشريكين مع عدم ماذا؟ مع عدم القرآن، لأنها ليس فيها إشارة إلى القرآن. فيظهر أن التقسيم يكون صحيحا من دون حاجة علما إلى القرآن. هذه استدل أيضا بهذا الدليل. هذا الدليل بعد أن نقرأ الروايات يأتي الملاحظات فيه. الدليل الآخر اللي هو ماذي سبري الرابع هو هاي مسألة هاي قضية أيضا متكررة أن أدلة القرآن ليس فيها عموم وإطلاق يثبت في جميع الموارد، وذلك لأن أدلة القرعة العموم الموجود فيها والإطلاق الموجود فيها موهون. صحيح الأدلة تقول القرعة لكل شيء شنو مشكل، لكن هذا العموم موهون. لماذا موهون؟ لكثرة التخصيص الوارد عليها، فأصبح العموم والإطلاق موهونا. ولذا التزموا بأنه لا يمكن التمسك بأدلة القرعة إلا في موضع يكون هناك جابر لهذا الوهم، واعتبروا أن الجابر لذلك الوهم هو عمل الأفقار. فيكون الميزان في التمسك بأدلة القرعة وتطبيق القرعة في مورد هو عمل الأفقار. فإذا عمل الأفقار يرتفع الوهم الموجود في أدلة القرعة فيمكن التمسك بها لإثبات القرعة في ذلك المورد. فكأن أدلة القرعة وإن كان ظاهرها العموم الإطلاق، لكن في الحقيقة هي ليس فيها إطلاق وعموم بذاك النحو، وإنما نحتاج إلى ماذا؟ إلى عمل الأصحاب. وقد يدعى قد يدعى أنه في المقام لا يوجد مثل عمل شنو؟ عمل الأصحاب على القرعة مثلا في محل الكلام. هذا هم الاعتراض الثالث على التمسك بأدلة القرعة في محل الكلام. فإذا أدلة القرعة ما تملك محل الكلام حينئذ لا دليل على اعتبار القرعة لماذا في هذا التقسيم، بل يكفي ماذا يكفي التراضين. هذا الدليل الرابع، هناك أدلة أخرى نستعرضها إن شاء الله في اليوم